بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كنت محزونا فما لك ترقد هلا بكيت لمن بكاه محمد سيدي. هلا بكيت لمن بكاه محمد هلا بكيت على الحسين وصحبه. إن البكاء لمثلهم هو يحمد ولقد بكته في السماء ملائكة زهر كرام راكعون مأجور هيا وجد الأسايات إذ سارت إليك تائبون في أبن سعد والطغاة الرجاء يا وحد آه سيدي فسقى من جرع الحتوف بمشهدي كثر العدات به وقل المسعد كيف القرار وفي السماء يا زينب كيف القرار وفي السماء يا زينب تدعو بحياة ورقة قلب يا أحمد هذا حسينك بالعرائم قطعون أيوا ويلا هذا حسينك بالعرائم قطعون متخضب بدمائه مستشهد والطيبون بنوك صرعى حوله فوق التراب ثلاثة لم يلحدوا. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يكتبنا منهم وأن يكتبنا من السائرين على هدى النبي وأهل بيته ببركة الصلوات على الحبيب المصطفى محمد وآل محمد. بعد وقوفنا بالأمس عند قيمة من قيم الإسلام الحنيف، ألا وهي حرية الرأي والفكر، وحرية الرأي والفكر واحترام الرأي الآخر، هذه قلنا من قيم الإسلام الحنيف. وأسلفنا أن الرأي هو مما ارتآه الإنسان واعتقده، إذن فالرأي موطنه القلب، من هنا لا يجوز لأي قدرة وقوة أن تفرض على الإنسان معتقداته وآرائه، بل حتى الشرع الكريم يعتبر الشخص المؤمن اللي إيمانه مستقر في قلبه ويتعرض للتنكيل، يتعرض للتعذيب إذا قال شيئا لفظا أو مثلا حركة ما، هذا لا يؤثر على إيمانه، كما حصل لسيدنا ومولانا عمار بن ياسر لما تعرضت هالأسرة للتنكيل على يد رجالات قريش، وقتل سيدنا ياسر وقتلت سيدتنا سمية والدة عمار بطريقة مفجعة، طبعا يقال ربطوها إلى ناقتين ونفروا الناقتين، يعني رابطيها هالحرمة هذه الصحابية الجليلة بالأرض، هالرجل إلى ناقة متجهة إلى اليمين، هالرجل ربطوها بناقة متجهة إلى الشمال، نفروا الناقتين فشقوها نصفين. هذا الجهل والتلذذ بتعذيب الغير، اقرأ عن تاريخ خباب ابن الأرت كيف كان يكوى الحديد على رأسه وظهره، كيف كان يطفئ ودك ظهره النار، يعلقوا مثل الشايف ذول اللي يشوون الخرفان وكذا. على اي حال وصل الامر لعمار، عمار قال بعض الكلمات ونجا، اجل النبي باكيا، القرآن الكريم انزل الله فيه آية الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن هذا الرجل كان ممتلئ إيمانا، والنبي كان يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذن فالقلب ليس لأحد التدخل فيه، هذه النقطة أحببت فقط أشبعها وأربط الحديث بين المحاضرتين، لأن الليلة أيضا تتمت حديثنا بالأمس عن حرية الرأي والفكر في الإسلام. لاحظوا أحبتي، من الصعب جدا أنك تجد إنسانا يعادي إنسانا لأنه اختلف معه، لنفرض في تذوق طعام ما، هل وجدت أحدا يعادي أحدا لأنه يحب العيش باللحم مثلا؟ مستحيل. ليش؟ لأن هذه خصوصية من خصوصياته، يمكن تجد واحد يختلف مع آخر لأجل مصالح ما، منافع ما، اختلاف بالعقيدة مثلا، كذا هكذا السائد اللي نشوفه. أما يختلف الإنسان لذوقه في الأطعمة، هذا يحب مشبوس، ذاك لأن ما يحب المشبوس راح يعادي، مستحيل. ليش؟ لأن العقل يرفض هذا، شيء من مختصاته الشخصية. الرأي أيها الأخوة نفس الشيء، بل أعجب، الرأي شأن المذاق والأذواق في الأطعمة شيء خاص بهذا الإنسان. أنا مو من حقي أن أفرض رأيي عليه، الرأي من خصوصياته، لأن الرأي موطنه قلنا وين؟ بالقلب. ولهذا شرحت قلت لك التقية فيها الحالات، إلا أن تتقوا منهم تقاد، إذا مريت بظروف، لأن هذه المنطقة محرمة، ليس لأحد أن يجبر أحدا. من غير المبرر أن تجد بعض الناس يعادي ويختلف مع الآخرين لأنهم يحملون فكرا غير فكره، رأيا غير رأيه، هذا شيء مرفوض جملة وتفصيلا. لكن المشكلة أغلب المسلمين، خلني أقولها بشكل واضح، أغلب المسلمين ما يعيشون حالة التعددية، من هنا يصعب عليه أن يتعايش مع شخص يحمل رأيا غير رأيه. في حين ببساطة اليوم تروح للغرب، شوف الكل سواسية أمام القانون، عندهم قانون المواطنة، أسا تكون مسلم، مسيحي، أرثوذكس، كاثوليك، تكون يهودي، مو مهم، المهم أنت مواطن بس. هذه عقلية المواطنة لازم يتعلمها للأسف أقول المسلمون، لأن هذه من صميم قيمهم، حقيقة من صميم قيمنا. أنت لو تشوف أحد المنظرين سان جوست من المنظرين الفرنسيين، حتى تعرف إذا أكو حرية بالرأي عندنا في الإسلام مو عندهم، هذا يقول لا حرية لمن لا يؤمن بالحرية. يعني إذا واحد ما يؤمن بالحرية يختلف ويا بالرأي، لازم يسجن، لازم يقتل، لا ما شكل. في حين بالإسلام قلت لك الآراء محترمة، حتى الله عز وجل قالها بوضوح العبارة، إنا أدينا السبيل إما شاكرا. هكذا النبي صلى الله عليه وآله لست عليهم بمسيطر. إذن لابد لي أن أحترم رأي الطرف الآخر وأسمح للطرف الآخر. هناك بعض الناس يمتلك أحاسيس مرهفة، يمتلك إحساسا مرهفا، حساس. هذا الرجل لا يقدر يعيش مع الغير لسبب بسيط، لأنه كل من لا يوافقني رأيي إذن فهو لازم أقاطعه، لازم ما أتعايش وياه، لازم ما أمد الجسور معه، أو يتعصب لذاته ولآرائه. هذه خطيئة من الخطايا، هذا خطأ كبير يرتكبه البعض. تدري بعدين بمرور الأيام تجده يكتشف نفسه أنه كان على خطأ، فيحرج أمام نفسه وأمام أهله وأمام أصدقائه، بالتالي أنت مو معصوم. أكو بعض يتعصب لبعض الأفراد، يقول والعياذ بالله يصنع منهم نصف آلهة، يتعصب الأم كذا، وإذا بعد سنين تتغير قناعته فيحرج أمام نفسه وأمام الغير. وبعضهم ينقلب 180، لا أزيدك، بعضهم 360 درجة. من هنا الإفراط والتعصب للرأي شيء خطأ، لازم دائما مثل ما قال أحد المعروفين المشاهير، رأي صواب ويحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ ويحتمل الصواب. يعني لا تأخذك على أي حال اليقين، حالة اليقين بأني أنا 100% على صواب، لا ما كنتش. الإنسان دائما لازم يفكر بموضوعية، يهدأ يفكر بموضوعية، قد هذا الشخص ما وصل للأدلة اللي أنا عندي،
فاختلف معاي بالرأي. قد يكون يعيش في جو مشوش، قد مثلا ما حد مبلغ هالمعلومة فيحمل رأيا خاطئا. انت بامكانك بموضوعية بهداوة اوصل للرأي الصحيح، ثم ليس عليك ان تقصره وتجبره، لا تبس تبلغ. وما على الرسول الا البلاغ المبين. هذا بالشرط. رحت أكمل حديثي اللي توقفت عنده بالأمس، ورحت أتوقف عند الآية قبل حديثي قبل ما أكمل. هذه الآية في ذات السياق، بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أولا بشارة، والبشارة هي الخبر السار، كما أن الإنذار هو الخبر الضار أو المضر. واحد يطوفة خبر تعيس سيء، ذاك يسموه إنذار. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وآله، يعني يا رسول الله، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. شوي نتوقف يم الآية، لأن هذه الآية من صميم قيمنا احترام الرأي والرأي الآخر. أولا فرق بين السمع والاستماع. مرة واحد بالعرض يسمع، بالصدفة يسمع، ومرة يتقصد ويتعمد فيستمع. فرق أكو بينهما. السمع يعني ربما بدون قصد ديفوت وسمع صوت، لكن يستمع، أنت جاي للمجلس حتى تستمع للسيد مثلا أو للشيخ أو للكذا، شي يقول المحاضر أو الخطيب. القرآن يقول فبشر عباد الذين يستمعون، يعني يأتون للاستماع، يتقصدون الاستماع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اختلف فيها قولان. قول الأول يقول يستمعون القول يعني أعم من كتاب الله وغير كتاب الله، يعني يستمعون إلى الآراء المختلفة، إلى الأفكار المختلفة، ويأخذون ويتبعون شنو؟ الأحسن. القول الثاني يقول الذين يستمعون القول يعني الذين يستمعون إلى كتاب الله فقط. شوي انتبه، هذه لطيفة من لطائف التفسير، نقطة من نكات التفسير. قول الأول يقول أعم شيء، أعم من القرآن، الذين يستمعون القول يعني أي قول، أي حوار، أي ما أدري مناظرة، أي مثلا اجتماع أو كذا، يستمعون القول العام يعني. قول الثاني يقول لا، الذين يستمعون القول يعني يستمعون لكتاب الله فيتبعون أحسنه. بعض استشكل، أوردوا إشكالا، قالوا القرآن ما بي حسن وأحسن، كله أحسن، فشلون الذين يستمعون؟ أجا إشكال على القول الثاني اللي يقول فقط يستمعون القول يعني كتاب الله المراد. قلوا له القرآن كله حسن، ما بي حسن وأحسن، كله عفوا أحسن، فما عندنا مفضول وفاضل. أجيب عن هالإشكال، لا، فيه حسن وأحسن. شلون؟ أكو مباحات وأكو مستحبات، المباح ما تثاب عليه والمستحب شنو؟ تثاب عليه. عدل مو عدل؟ أكو فرق. مثلا مثال يضربون بالقصاص والعفو. القصاص جايز مباح، لا سمح الله واحد قتل له مثلا أحد من أرحامه، له الحق أن شنو؟ يقوم بالقصاص، مباح صحيح. لكن لو أقدم على العفو أحسن لو مو أحسن؟ أحسن. القصاص حسن ولكن العفو أحسن، طبيعي، ما علينا. لكن الآية بشكل عام، أعود إليها بشكل عام، منطوقها يدلل على أن المراد يستمعون القول إلى مطلق القول، ألف ولام الجنس، هذه يعني جنس القول، مادة القول، محكية القول. يعني بشكل عام العباد الصالحين المؤمنين المتدينين اللي لا يتعصبون إلى آرائهم ولا إلى ذواتهم وقناعاتهم، يستمعون إلى عامة الأقوال ويتبعون الأحسن. هذه حقيقة من صميم القرآن. احنا للأسف قلت لك أحادية التفكير. الآن في بيئتنا العربية الإسلامية مشت أحادية التفكير، يعني ما عدنا مثلا بكامل الحرية الناس تمارس نشاطها وتسمع الرأي والرأي الآخر. عمي لازم تضرب الآراء. الإمام أمير المؤمنين عنده نظرية جميلة: من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطأ. لما رأي واحد ما تعرف هو صح أو خطأ إلا بمرور السنين، لكن لما يتداول الرأي وتصير مناقشات ومداخلات وصحيح يثرى البحث، تزداد حقيقة شنو العملية الحوارية ثراء. حينها الناس يعرفون الصح والأصح. من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطأ، سلام الله عليه. يقول في رواية أخرى بالأمس ذكرتها في بداية المحاضرة وما سمح الوقت أتوقف عندها، الإمام سلام الله عليه يقول: إذا اختلفت الآراء صحت. من يصير عندك كم رأي وتلاقح بالآراء والأفكار، رحت شنو تقف على الرأي الصحيح والصواب. من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطأ. في هالرواية الإمام صلوات الله عليه روحي له الفداء يقول: إذا اختلفت الآراء صحت. بين هلالين، مرة عندنا خلاف ومرة اختلاف. انتبه، الاختلاف شيء ممدوح، صير تنوع بالفكر بالكذا. الخلاف شيء مذموم. الخلاف يعني شنو؟ العناد، يعني ما أدري التصادم، هذا مرفوض. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين سيدنا إمامنا علي عليه السلام يقول: الخلاف يهدم الآراء. من يصير دائما خلاف تهدم الآراء، يعني الصح والسقيم والكذا كلها شنو؟ تروح. الخلاف يهدم الآراء. لا، الاختلاف مطلوب أن تتنوع الأفكار والآراء، أما الخلاف فشيء بقولتنا اليوم في المثل الدارج عند الناس يقول: الخلاف لا يفسد الاختلاف لا يفسد للود قضية. هذا مثل جميل. خل نختلف بالآراء. يعني أنت مثلا لنفرض تحب النادي الفلاني، حب فلان يحب النادي الآخر، خل يحبه فلان، خل يحب مثلا حضور محاضرة الخطيب الفلاني. انت لا تحبه، بس يعني لا تمس ذاك الخطيب او تمس رغبة هذا مثلا. ان نختلف ولكن ان نعيش اصدقاء واخوة واحبة. خل ارجع لحديثي لان هذا البحث طويل، اكمل ما بدأته بالامس. هسه واحد يسأل: فوائد التنوع بالرأي وفوائد حرية الرأي ذكرنا وما صار نقف عنده، ذكرنا بعض الموانع فقط ولا لا أكملها. حرية الرأي أيها الأخوة فيها فوائد جمة. أول فائدة للتنوع وحرية الرأي هي تقوية الفكر. البنية الفكرية شنو؟ تتقوى. الأفكار شي يصير تتجذر، تتأصل، تترسخ، ما شئت فعبر. إذا يصير آراء متبادلة وتنوع في الآراء والمجتمع يتداول الآراء والأفكار المتعددة، يصير حينها شنو؟ الفكر قوي، الجانب الفكري ينشط. ترى الفكر مثل الجسم، تدري أن بالرواية عن إمامك أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول من يعمل يزدد قوة. ليش الماضين الله يرحمهم 90 سنة تاليها تشوفه بعافيته يمشي ويروح ويجي، هسه 60 سنة تشوفه ماكو خالص قاضي، يعني هو من عمره 40 أخذ تقاعد، وهو من كان يداوم هم طق الكرت ومشي، ما عنده جهد، ما يبذل جهد، ما يتعب نفسه. ليش هذول اللي يعملون بالقرى بالأرياف الفلاحون المزارعون ما أدري العمال الله يحفظهم إيده تشوف وعضلاته وجسمه وكذا، وما يشكو لا من ضغط ولا من سكر، الحركة الحركة العمل. الإمام يقول عليه السلام وهذا واقع، من يعمل يزدد قوة، بخلاف الشخص اللي ما يكدح وما يعمل تشوف يصير فيه الأمراض، يعتريه الضعف والوهن، وعضلاته يصيبها الضمور، ومبكرا يشيب مثلا. صدقني يعني أكو حالات ترى لطيفة، أنا شاهدت واحد في إحدى البلاد أكثر من 100 عام ما شاء الله عليه، وكان يلح على أحفاده أن يخطبوا له زوجة، يريد الزوج. ليش؟ لأن قروي من يعمل يزدد قوة، هاي واحدة. الجانب الفكري نفس الجانب الجسماني والجسدي، اللي فكرة دائما في نشاط وفي حركة فكرية الفكر راح شنو قوة. أضرب لك مثال أقرب، هذا الذاكرة. ليش أغلب الناس ذاكرتهم ضعيفة؟ لأن ما يحفظ. لو يمارس عملية الحفظ يومية آية، لو يحفظ يومية بيتا من الشعر، هاي الحافظة ما يصير عليها ركام. هذه مثل النار اللي تحت الرماد، بنفخة نفختين شنو تتأجج وتظهر النار. الذاكرة نفس الشيء، لما أنت معطلها 20 سنة إسه تريد تشغل أما تشتغل، لكن لما واحد باستمرار يمارس عملية الحفظ وكذا الحافظة تبقى متأججة متوهجة، يبقى شنو يصير حفيظا. أنا ملاحظ ما شاء الله أكو بعض شايب بس كأنه مثل ما يقول الحديث العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يحفظ لأن ذاكرته ما معطلها. أغلب الناس ما يحاول يحفظ، فالذاكرة تكون عند أصابها الخمول. الجانب الفكري نفس الشيء. من فوائد أيها الأخوة تبادل الآراء وحرية الرأي هي تنشيط الفكر، مثل ما العمل ينشط شنو الجسم. اثنين مو بس الجانب الفكري، الجانب النفسي. اليوم أشوف تقرير يقول الشخص السوي والسليم واللي يتمتع بصحة نفسية غير الجسمية، نفسية جيدة، تراه إذا حدث حادث أمامه يعبر عن رأيه ولا يعيش الكبت، لا يظهر رأيه ويظهر ويعبر عن آرائه وعن معتقداته، بخلاف من يعيش شنو الكبت. فائدة كبيرة، الشخص اللي يعبر عن رأيه يعيش صحة نفسية سليمة. 3 إظهار الكفاءة، يعني بيها فوائد إظهار الرأي وما أدري مبادلة الرأي، واحدة منها إظهار الكفاءة. طالما الإنسان ساكت ما تظهر كفاءته، عدل له معدل ما تظهر كفاءته. لهذا عدنا بالرواية المرء مخبوء تحت طيه لسانه لا طي لسانه. في الرواية اللطيفة أمير المؤمنين عليه السلام يقول الرجال صناديق مغلقة ومفاتيحها الكلام. أنا من أتكلم أظهر مواهبي. إجا واحد السقراط كاشخ، كلش كاشخ، أكو بعض يعني كشخته متلوق شنو العقل ومستواه، كاشخ حيل وظل واقف وكذا، كلهم أبدوا آراءهم مدري شيء، التفت قال له تكلم حتى أراك، يعني أنا لسه مو شايفك، شنو أنت اسطوانة عمود شنو أنت غير من يتكلم حتى يعرف شنو الإنسان يختبئ خلف كلماته لما يعبر عن رأيه يظهر كفاءته يظهر مستوى هسه أكو قمع اليوم أشوف كلمة لطيفة عن غاليليو هذا غاليليو كان قبل 500 سنة أيام تسلط اللاهوت وأيام تسلط مفتشي الكنيسة وكان يرغمون وعدهم آراء مثل داعش زماننا عدهم آراء متحجرة منغلقة الكنيسة يوم ذاك طبعا هذا كان عنده آراء حول حركة الأرض ومدري كذا طبيعي أخبر عنه وجابوه سجنوه شهرين بعدين وسائط وكذا وهذا مفكر وهذا عبقري وهذا مدري شنو قال له التوب أمام الملأ وإلا قتلناك مفتش الكنيسة أتباع اللاهوت مسكين النظام شي سوى بعد خلوه يبرك على ركبته وانطوه ورقة محددة يقراها الشيل هم يردوا الكنيسة اللي هي أتباع اللاهوت المفتشون شنو يردوا قال له لقول قال أن الأرض ما تتحرك ومو مركز الكذا كل اللي قال له قال من خلص طلع بالباب التفت قال لهم أنا كل اللي قلته لكن اطمئنوا الأرض ما زالت تتحرك ترى كل اللي قلته هناك خليه على كتر ترى ما زالت هي بعد شنو تتحرك هذا الرأي الرأي يا أخي في منطقة محرمة ما يصير واحد يضغط على واحد يحمل رأيه لا هذا مرفوض إذن فوائد عديدة الجانب النفسي تنشيط الفكر بعد ذلك إظهار الكفاءة أما الموانع اللي وقفنا عندها وانتهى الوقت ضعف الشخصية ثقافة الصمت هذه الخطيرة أكو بعض يردد دائما هالكلمات هي صحيحة لكن مو في سياقها نص صحيح عندنا بالرواية من صمت نجا صحيح اللي يسكت ينجو من صمت نجا أو مثلا إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب هاي الكلمة المشهورة الكلام صحيح تدري هاي وين هاي إذا كان الكلام ضارا ومضرا فالصمت يكون شنو جيد أما مو أنت تخير بين كلام حسن ومفيد وبين الصمت لا الصمت يصير شنو قبيح الصمت ممدوح إذا كان في قبال الكلام شنو الضار أما الصمت يتحول إلى مذموم إذا كان مقابل الكلام شنو المفيد إجا واحد سأل الإمام معدنا بالرواية الساكت عن الحق شيطان أخرس لأن هنا ما لازم يسكت سأل الإمام قال له يا ابن رسول الله سأل زين العابدين الكلام خير أم الصمت خش سؤال بالضبط دقيق التفت الإمام قال له إن لكل منهما آفات الكل واحد إلا أضرار ومخاطرة الصمت خير أم الكلام الإمام قال له إن لكل منهما آفات فإن سلما من الآفات اثنينهم ما بيهم مخاطر ومضار فالكلام خير من الصمت والسكوت أفضل الكلام أفضل بعدين الإمام انطى دليل جميل قال إن الله بعث الأنبياء بالكلام ولم يبعثهم بالسكوت الله من بعث الأنبياء حتى يسكتون ويصمتون ويتكلمون يتكلمون فلا يغالط البعض دائما يردد هاي ثقافة الصمت اللي شاعت هاي خطأ لا الصمت ممدوح إذا كان مقابل الكلام المضر لكن الصمت يصير مذموم إذا كان مقابل الكلام النافع المفيد مرة على أي حال بتاريخ النبي صلى الله عليه وآله وتاريخ علي ودولة أمير المؤمنين كيف كان يحترم رأي الغير صلوات الله عليه يجي يقول له نريد العمرة قال والله ما العمرة تريدان ولكنكما تريدان الغدر وسأستعين بالله عليكما غيره منع سفر الصحابة بحجج أمنية، ما أدري كذا، سما أدخل بالتفاصيل، لكن عليا حتى اللي كان يردون يرحون للخروج ضده ما منعهم، ما كان عنده مبدأ مكافي للغاية تبرر الوسيلة، لا، أعطى حريات حتى لخصومه حتى لأعدائه صلوات الله وسلامه عليه، وما وظف النصوص أمامهم. لكن التاريخ الأموي مليء مو بس بمصادرة حرية الرأي، من قال لنا برأسه هكذا قلنا له بأسيافنا، لا، بل أكثر استعبدوا الناس. أنت تدري أخذوا البيعة من أهل المدينة بعد واقعة الحرة، بعد استشهاد الحسين، قتلوا 10,000 إنسان و700 صحابي، هذا قائد جيوش يزيد مسرف ابن عقبة المري لا غفر الله له، 700 صحابي قتل، راثت خيوله وإبله على قبر رسول الله، بعدين أخذ البيعة من أهل المدينة، شنو؟ على أن يبايعون الخليفة؟ لا، أخذ البيعة منهم كعبيد أرقاء ليزيد بن معاوية، إن شاء استرققهم وإن شاء أعتقهم. شايفك بيعة؟ هذا تاريخ الأمويين. كل الحريات كانت مصادرة، مو بس حرية الرأي، كل من يختلف معهم بكلمة كان يتعرض للتصفية. أحد موانع إشاعة حرية الرأي اللي هي قيمة من قيم الإسلام أيها الإخوة، مو بس ثقافة الصمت وضعف الشخصية، النظم المستبدة، التربية القمعية، الوقت ما يسمح إلى غيرها، لكن ساهمت هالأنظمة في قتل هذه القيمة من القيم في التاريخ الإسلامي. كان مجرد واحد إذا اعترض، أتخطر مرة واحد سليمان بن عبد الملك بالمسجد، قال له يا أمير اتق الله، فعمد إليه هو والحشم بالمسجد يضربونه بأرجلهم وبنعالهم حتى مات الرجل بالمسجد. يا بشون اللي أن بس قل للحاكم الأموي يا أمير اتق الله، بس مسلم يقتل لكلمة؟ هذا التاريخ الأموي. والحسين إش قد حاول يحاورهم صلوات الله عليه، يستنقذهم. حسين مو خايف من الشهادة، هو مشروعه مشروع شهادة، مشروعه كان استشهاد سلام الله عليه، لكن كان يحاول إنقاذهم، انتشالهم من قعر جهنم. شقد حاول وياهم، بعدين التفت قال لهم سلوا أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقام، فإنهم قد سمعوا في وفي أخي الحسن عليه السلام، الحسن والحسين إمامان قاما أو سيدا شباب أهل الجنة، أو ليس جدي رسول الله، أو ليست جدتي خديجة، أمي فاطمة، كل اللهم بلى ويحكم، فعلى ما تقاتلونني؟ التفتوا إليه، نقاتلك بغضا منا لأبيك. هذا شيء مؤسف ومحزن أن تجد هذه القسوة الأموية بهذا الشكل وعلى ريحانة رسول الله على الحسين عليه السلام بأبي وأمي. التاريخ شنو يذكر؟ اقرأ شوف شنو يذكر. بقى صلوات الله عليه لوحده يقاتلهم إلى أن أتاه حجر في جبهته، يرفع الثوب ليمسح الدم عن جبهته، رماه أحدهم في قلبه بالسهم المثلث ذي 3 شعب. لأن أيام العزاء وبعد محرم أقول هالكلمات هذه المحزنة اللي تقطع القلوب، كلما حاول أن ينتزعه من صدره فلم يستطع، مد يده إلى قفاه فأخرج ذلك السهم من قفاه. رواية تقول فانبعث الدم كالميزاب، قام يضع يده تحت هذه الدماء السائلة وينطخ بها وجهه ولحيته وهو يقول هكذا ألقى الله مخضبا بدمي، هكذا ألقى جدي رسول الله. أقول يا جداه قتلني فلان وفلان، كلما استوى بعد ذلك على مقبض سيفه خر على وجهه، اعتراه الضعف بعد السهم المسموم المثلث، حين بقي يجود بنفسه ظل الحسين وحده وعينه تشوف، ما بقى لمعين ومجاب الألوف، دار والكل على حسين بالسيوف، وبالرماح وشيب رمي، الكل تناخيت على حسين ودرع ممت، الكل تناخت على حسين ودرع ميت، شيل ذبحة وشيل سلمت ولمت، شيل ذبحة وشيل سلمت ولمت، وشيت دوسة وشيل على خيم هجمت، تنهب زينب تلو يا أطفال، على حسينك بالعرائم قطع متخضبون بدمائه مستشهد، والطيبون بنوك صرعى حوله فوق التراب ثلاثة لم يلحدوا. عجل ثم قرب لوليك الفرج يا الله، من علينا بدعائه ورضاه، هب لنا رأفته ورحمته. ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلاد الإسلام آمنة مطمئنة، المؤسسون الحاضرون الحاضرات السامعون السامعات، من أوصانا وأوصاكم بالدعاء، اللهم اشف مرضاهم، فرج عن كربهم، اقض اللهم حوائجهم، اشف مرضاهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبل صلوات.